بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كلامنا في فروع طلاق المريض. الفرع الأول: لو طلق الأم مريضا طلاقا رجعيا فأعتقت في العدة ومات في مرضه ورثته في العدة ولم ترثه بعدها. المرأة الأمة يعني التي هي عبدة ومملوكة لسيد، إذا كانت متزوجة بأمر سيدها وإذنه وطلقت هذه الأمة من قبل زوجها وكان زوجها مريضا، بمعنى أن زوج الأمة طلقها وهو في حال مرض الموت، وهذا الطلاق هو طلاق رجعي، فأعتقت في العدة، يعني هي لا زالت في عدة الطلاق وأعتقها سيدها. إذا أعتقت الآن أصبحت حرة، ومات المطلق في مرضه. الزوج الذي طلقها قد مات في مرضه الذي قد طلقها فيه ورثته، يعني هذه الأمة بعد أن أصبحت حرة الآن ورثته ما دامت هي في العدة. لماذا؟ لأن المطلقة في العدة بمنزلة الزوجة، فإذا سبب الإرث موجود وهو الزوجية، وهي أصبحت حرة بعد عتقها، فإذا والحرة ترث، فلهذا ترثه. ولم ترثه بعدها، يعني بعد انتهاء العدة، عدة الطلاق، لو بعد ما انتهت العدة مات المطلق لا ترثه. والوجه في ذلك أنه إذا مات الزوج بعد العدة فإنها لا ترثه، على اعتبار أنها قد خرجت من العدة ثم مات الزوج لانتفاء التهمة وقت الطلاق. الأمة لا ترث، الأمة عندنا حكم شرعي أنه الأمة لا ترث، وبما أنه الزوج عندما طلقها هي كانت أمة والأمة لا ترث، إذن التهمة منفية عن الزوج. هذا على من يقول إنما المرأة المطلقة ترث زوجها إذا طلقها في مرض الموت، لأنه ماذا؟ قد يكون متهم بأنه طلقها لأجل أن يحرمها من الإرث، فنقول إن التهمة هنا متفية غير موجودة، على اعتبار أنها كانت أمة فهي من الأصل لا ترث، من الأصل هي لا ترث، فلا معنى للقول بأن الزوج إنما طلقها في مرضه لأجل أن يحرمها من الميراث. فبالتالي إذا وقع الطلاق وكانت الزوجة أمة وليس لها إرث، فبعد لا يوجد تهمة يمكن توجيهها للزوج المطلق، قال لانتفاء التهمة وقت الطلاق، فبالتالي لا ترثه ولو إذا كان بعد العدة ولو كان ماذا؟ ما زالت السنة. هذا القول لبعض فقهائنا. الآن المصنف يريد المحقق رحمه الله يعلق عليه، قال ولو قيل ترثه كان حسنا. لماذا؟ لو قلنا إنه ترثه حتى ولو كان بعد انتهاء العدة كان هذا أمرا حسنا، لأن ما بعد العدة هو على نفس نحو ما قبل تمام العدة، وإنما يتم ذلك إلى تمام السنة، لأن قلنا المريض إذا طلق زوجته لها الحق أن ترثه إلى تمام السنة، وبما أنها اعتقت وأصبحت حرة فهي ترث، لأن سبب حرمان الميراث كانت الأمة كونها أمة، والآن زال عنها الأمة بالعتق، فبالتالي يمكن أن ترثه، وارتفع المانع في وقت هي كانت قابلة للإرث، من جهة أصبحت حرة ومن جهة أنه حتى ولو كان موت الزوج بعد انتهاء العدة ولكن السنة لا زالت مستمرة. وإحنا قلنا الزوجة اللي تطلق في مرض زوجها لها الحق أن ترثه إلى تمام السنة مطلقا. هذا على القول بمن يقول ماذا؟ إن هذا حكم تعبدي ليس راجع إلى مسألة التهمة وعدمه، فحتى ولو علمنا بأنه لا توجد تهمة أو أن الزوج طلق زوجته لا لأجل أن يحرمها من الميراث، بالتالي هي ترثه ما دام الطلاق قد وقع إلى ما قبل تمام السنة. لهذا قال ولو قيل ترثه كان حسنا، على اعتبار تقدم عندنا أن الإرث يستمر سنة، وهذا حكم شرعي خاص لا لأجل التهمة، نعم هذا رأي المصنف. نعم وقلنا المصنف هو اختار هذا الرأي، الرأي أنه ماذا؟ لا، أن الطلاق لا لأجل مكان التهمة، أحسنتم، إنما ترثه مطلقا. ولو طلقها بائن كذلك، يعني لو الزوج طلق زوجته الأمة وهو في حالة المرض وكان طلاقها طلاقا بائنا وليس رجعيا، كما لو كانت صغيرة أو كانت يائسة، فحينئذ ترثه هذا لو كان طلاقها بائن. يرجع نفس الكلام اللي قلنا انه لو اعتق طلاق الأم البائن وهو في حالة المرض، لو اعتقت راح ترثه ما دامت في العدة ولا ترثه ما بعد العدة، هذا قول منه المعروف. ولكن المصنف يأتي أيضا رأيه هنا، ولو قيل ترثه كان حسنا. نعم وقيل لا ترثه لأنه طلقها في حال لم يكن لها أهلية الإرث، وهنا قول لبعض فقهائنا إنه الأم المطلقة لا ترث زوجها في مرضه، لأنه في حال ما طلقها الزوج هي كانت ما إلها أهلية الإرث، لأن ماذا كانت؟ كانت أمة، وحينما طلقها كانت أمة، وسبب الإرث ما موجود عندها لأن الأمة لا ترث، وإنما جاء العتق متأخرا. هذا قول إنه لا ترثه الأمة المطلقة في لا ترث الأمة المطلقة في مرض الزوج، لأن الزوج قد طلقها في حال لم يكن لها أهلية الإرث منه بسبب كونها أمة. نعم هذا العتق جاء متأخر، فبالتالي سبب الإرث حال الموت ما موجود اللي هو الحرية، فلا ترثه، هذا قول. وكذا لو طلقها كتابية ثم أسلمت، يعني نفس الكلام يأتينا في من؟ يأتينا في المرأة الحرة لكنها كتابية مثل النصرانية أو اليهودية والمجوسية، وطلقها زوجها ثم أسلمت. طبعا المرأة الغير مسلمة نفس الكلام لا ترث، فيوجد مانع يمنع من أنها ترث، فنقول إنه ما دامت هي كتابية وليست مسلمة إذا لا ترث، وأيضا التهمة منتفية وقت الطلاق لأن هي من الأصل لا ترث من جهة كونها ليست مسلمة وهي كتابية. ويأتي نفس الكلام إنه لو قيل ترثه كان حسنا لأنها أسلمت، والإسلام يمنع رفع المانع من الميراث اللي هو منه الكفر. نعم وقال وكذا، يعني وكذا الكلام في الحرة، قصدنا هنا في الحرة، هناك كنا نتكلم بالأمة، لو طلقها يعني زوجها وهي كتابية كالنصرانية أو اليهودية أو المجوسية ثم أسلمت، يعني بعد انقضاء العدة في أثناء السنة، فيأتي نفس الكلام إنها لا ترثه لانتفاء التهمة عند طلاقها، ولو قيل ترثه كان ماذا؟ كان حسنا. نعم الفرع الثاني، إذا ادعت المطلقة إن الميت طلقها في المرض وأنكر الوارث وزعم إن الطلاق في الصحة، فالقول قوله لتساوي الاحتمالين وكون الأصل عدم الإرث إلا مع تحقق السبب. إذا مات المطلق في مرضه وادعت المطلقة إن الميت زوجها الذي قد طلقها في حالة المرض الذي مات فيه، وهاي الدعوة تنفع الزوجة المطلقة، تنفعها في أنه ترثه، لأنه إذا كان الطلاق قد وقع في المرض الذي مات فيه الزوج المطلق، هذا معناه أن المطلقة ترثه لأنه ترثه إلى تمام السنة. وأنكر الوارث، ابن الميت مثلا من الورثة، أنكر هذا وزعم إن الطلاق وقع في حالة الصحة، قال إنه أبي طلقها عندما كان في حالة الصحة وليس في مرض الموت، وهاش تنفع دعوى الوارث؟ تنفعه إنه المطلقة لا ترثه ولا تشاركه في الميراث. هنا يأتي السؤال، نقدم قول من؟ نقدم قول المطلقة اللي تدعي أن الطلاق وقع في المرض وبالتالي ترث، لو نقدم قول الوارث اللي يدعي أن الطلاق وقع في حالة الصحة فبالتالي لا تعطى المطلقة من الإرث؟ المصنف قال القول قول الوارث، وهو أن الطلاق لم يقع في حال المرض بل إنما وقع في حالة الصحة، ما هو الوجه في ذلك؟ قال لتساوي الاحتمالين، احتمال كون الطلاق في المرض موجود، واحتمال بحسب دعوة منه، دعوة المطلقة، نعم، واحتمال كونه في الصحة أيضا يحتمل إنه يكون موجود حسب دعوة منه، دعوة الوارث. لكن كل منهما لا يوجد له بينة أو شاهد على إثبات دعوة، فبما أنه لا توجد بينة لكل منهما على إثبات دعوة، رح نرجع إلى الأصل. الأصل يعني الاستصحاب، الأصل عدم الإرث. سابقا هي ما كانت مستحقة للورث للإرث لأن زوجها كان حيا، فلهذا نستصحب عدم الإرث ويكون القول قول الوارث، لأن قول موافق للأصل، والأصل عدم الإرث إلا إذا تحقق سببا يوجب استحقاق الإرث، وهو ماذا؟ إنه يكون الطلاق وقت مرض الزوج، وهذا ما يثبت إلا بالبينة. وبما أنه الزوجة ما عندها بينة تثبت ذلك، فنرجع للأصل، والأصل بمقتضى الاستصحاب هو عدم الإرث. لهذا قال إذا ادعت المطلقة أن الميت طلقها في المرض، يعني نقصد في المرض الذي مات فيه، وقلنا هاي الدعوة اشتفع المطلقة أنها سوف ترث، وأنكر الوارث ذلك مثل الابن ابن الميت، وزعم أن الطلاق في الصحة يعني وقع في حالة الصحة، وهاي الدعوة اشتفع الوارث أنه يحرمها من الميراث وما تأخذ من إرثه، فالقول قوله يعني قول الوارث لتساوي الاحتمالين، احتمال وقوع في الصحة واحتمال وقوع وين؟ في المرض. طيب وماكو بينة أو شاهد يثبت كل منهما على ما ادعى، فنرجع إلى الأصل، والأصل عدم الإرث، فيكون القول قول الوارث كون الأصل، الأصل يعني يقصد الاستصحاب، سابقا هي ليست مستحقة للميراث، والآن نشك مستحقة أم لا، فنستصحب الحالة السابقة المتيقنة وهي عدم استحقاقها للميراث. نعم المصنف استثنى قال إلا مع تحقق السبب لاستحقاقه، إلا إذا ثبت عندنا أنه سبب الإرث موجود عندها، وإن الطلاق قد وقع في حالة المرض فتكون مستحقة للميراث، وهذا يحتاج إثبات المن إلى بينه، وإذا كانت هي الزوجة المطلقة فاقدة للبينة لا يثبت دعواها. نعم. الفرع الثالث، لو طلق أربعا في مرضه وتزوج أربعا ودخل بهن ثم مات فيه، كان الربع بينهن بالسوية ولو كان له ولد تساوين في الثمن. إذا الزوج المريض طلق أربعة من نسائه، كما لو كان هو متزوج أربع نساء، طلق أربع من نساء في حالة مرض موته، وتزوج أربعة في حالة مرضه ودخل بهن فرضا، ثم مات في هذا المرض مرض الموت قبل أن تمضي السنة على طلاق الأوليات، هنا كيف نوزع الميراث بالنسبة للزوجات اللي تزوجهن؟ هذني قطعا يرثن. لماذا يرثن؟ لأن زوجات، والزوجة ماذا؟ ترث. لكن الكلام وين؟ الكلام في الذي طلقهن، الأربع اللي طلقهن يرثن أم لا؟ بحسب كون هذا الطلاق وقع في مرض الموت فإنهن يرثن إلى تمام السنة، فبالتالي الأربع المطلقات رح يشاركن المتزوجات الأربع الجدد، فش قد يصير عدد الزوجات اللي يستحقن الإرث؟ ثمانية. نعم. إذا كان هذا الزوج ليس له ولد فإنهن يرثن الربع، وهذا الربع يتقسم بينهن بالسوية على الثمان زوجات، الثمان زوجات اللي هن نقصد بهن الأربع المطلقات والأربع المزوجات الجدد. ولو كان هذا الزوج ليس له ولد فإنهن، وإذا كان له ولد يرثن الثمن، إذا ليس له ولد كان لهن الربع يتقاسمن بينهن بالسوية، وإذا كان له ولد فلهن الثمن نعم كذلك يتقاسمنه بمن؟ بالسوية. نعم. لأن هذا كون المطلقات يرثن، لما هو الوجه فيه؟ لكون الطلاق قد وقع في مرض الموت ولم تنتهي السنة، فلهذا يرثنا. نعم. المقصد الثاني فيما يزول به تحريم الثلاث. مر علينا سابقا أنه الزوج إذا طلق زوجته ثلاثا حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره. إذا الآن نريد نتكلم فيما يزول به تحريم الطلقات الثلاثة، يعني ما هي الشروط التي تشترط لكي يزول تحريم الطلقات الثلاث ويجوز للزوج الأول الرجوع والعودة وماذا أن ينكح زوجته بعد أن طلقها ثلاث؟ قال المصنف: إذا وقعت الثلاث، يقصد إذا وقعت الطلقات الثلاث على الوجه المشترط. شنو الوجه المشروط؟ إنه تقع، إنها تقع مرتبة لا مرسلة. شنو يعني مرتبة؟ يعني الزوج يطلقها ثم يراجعها وهي في العدة، ثم يطلقها ثانية ثم يراجعها ثم يطلقها ثالثة. هذا الطلاق الثالث ليس له بعد رجوع فيه حتى تنكح زوجا غيره. هذا يسموه الطلاق الثلاث المرتب، يعني اللي تتخلل وجود رجعة. أما الطلاق الثلاث المرسل مثل يقول لها أنت طالق ثلاثا، قلنا هذا الطلاق نعم لا يعدو إلا طلاقا واحد على رأيين، أو يقول لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق مرسلا، هذا لا يقع إلا طلاق واحد. هذا لا يستوجب حرمة زوجته عليه، لأنه من سمي طلقات ثلاث. فلهذا المصنف قال إذا وقعت الطلقات الثلاث على الوجه المشترط، يعني كونها مرتبة ومخللة بوجود رجعة بينها، حرمت المطلقة حتى تنكح زوجا غير المطلق. وهذا ورد بصريح القرآن الكريم إنه اللي يطلق زوجته ثالثة حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره. نعم. الآن كلامنا في الشروط اللي تزيل هذا التحريم. يعتبر في زوال التحريم شروطا أربعة. أولا أن يكون الزوج بالغا، هذا الزوج المحلل اللي راح، مو احنا قلنا حتى تنكح زوجا غيره، هذا الزوج اللي راح يتزوجها الجديد يسميه المحلل، اللي راح يحلل عودة إمكان الزوج الأول إلى العقد على زوجته نسميه المحلل. نشترط في هذا الزوج المحلل أن يكون بالغا، بمعنى أنه لو تزوجت صغير فهذا لا يجزي، لا يجزي ولا يزيل التحريم، لأنه نشترط فيه أن يكون ماذا؟ يكون بالغا. هذا أولا كما استفيد من الروايات. اثنين، يبقى عندنا الكلام في المراهق. المراهق هو من راهق سن البلوغ، يعني والمراهقة بمعنى المقاربة، من راهق وقارب سن البلوغ، مثل الصاحب 13 أو 14 الذي لم يحتلم أو لم يخرج الشعر الخشن على عانته من علامات البلوغ، وهو لم يكمل 15 سنة هلالية، هذا نسميه مراهق لكن هو قريب من فترة البلوغ. هذا هل يكفي في كونه زوج محلل لو تزوجته المطلقة ثلاث حتى يحل عودة الزوج الأول لها بأن يعقد عليها من جديد؟ المصنف قال في المراهق إنه هل يقع به تحليل بالزواج أم لا؟ تردد، يعني شنو؟ توقف. منشأ هذا التردد وجود قولين. القول الأول قال بعدم تحليل المراهق، والحجة اللي استند إليها إنه الأصل إن الغير البالغ ما يحلل، الأصل إن غير البالغ ما يحلل، اعتمد عليه من على الأصل، لأن الأصل عدم صحة نكاح ماذا؟ غير البالغ في جواز التحليل. هاي أولا. اثنين، اعتمد على مكاتبة علي بن فضل الواسطي، قال كتبت إلى الرضا عليه السلام رجل طلق امرأته الطلاق الذي لا تحل له، حتى تنكح زوجا غيره، فتزوجها غلام لم يحتلم. قال عليه السلام: لا، حتى يبلغ. إذن استفادين من هاي الرواية إن البلوغ شرط، لأن الإمام قال له لا، يعني لا يحلل. هي مطلقة ثلاثا، تزوجت غلام لم يحتلم يعني لم يبلغ، فهل هذا يكفي في وقوع التحليل؟ الإمام قال له لا، حتى يبلغ، لابد أن يكون بالغ، نعم، ويعقد عليها، نعم. فهذا منها، وطبعا هاي روايات كثيرة ومشهورة شهرة عظيمة ومروية عن طريق العامة والخاصة، إن المحلل لا يحلل الزوجة في رجوعها إلى زوجها الأول حتى يذوق عسيلتها. عسيلتها يعني لذتها، لكن وقع كلام عند الفقهاء إنه هذا المحلل كيف يذوق العسيلة، يعني اللذة من هذه الزوجة، لأن إحنا قلنا بعض الروايات ذكرت إنه هذا المحلل حتى تنكح زوجا غير عقوبة المن للزوج الأول لأنه ارتكب الطلقات الثلاث. فقالوا بعض الفقهاء أن ذوق العسيلة هو مجرد الدخول بها، وقال البعض أن ذوق العسيلة هو الإنزال مع الدخول، نعم. ولكن المعروف المشهور أنه يكفي فيه الوطئ، هو هذا نفسه هو لذة. والمفروض الآن البالغ الغير بالغ المراهق ما يمكن أن يتحقق من عند الوطئ، لأن البعض من الغير بالغين لا يطؤون، فكيف يذوقون عسيلتها؟ والروايات اشترطت أنه حتى يذوق عسيلتها. فعلى روايات ذوق العسيلة أنه قد لا يتحقق من جانب غير البالغ هذا الأمر، فبالتالي لا يقع ماذا؟ تحليل. هذا إذا كان غير البالغ غير قادر على الوطئ، وإذا كان قادر على الوطئ فمن يشترط أن ذوق العسيلة هي الإنزال فإن هذا غير البالغ لا مني له، فما عنده قدرة على الإنزال، هذا لمن يشترط ذلك، فبالتالي أيضا ما يتحقق من عنده. هذا أيضا دليل، مضافا إلى أنه يمكن دعوة أن ظهور الكتاب والسنة في أن المحلل هو زوج آخر مستقل بالعدل بالعقد، لأن الآية الكريمة مثلا قال فإن طلقها، يعني هاي إشارة إلى أنه منو إلى إمكانية يطلق؟ البالغ. فالرواية قالت حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها، هذا يشير إلى أنه اللي إلى قابلية لأن يطلق منه، منو؟ البالغ. يعني الآية جاي يشير إلى أن الزوج يكون بالغ حتى يقدر يطلق، على أن والطلاق لا يصدر عن غير البالغ، لا يصدر عن غير البالغ. هاي الأدلة اللي استردوا بها منه اللي قالوا بعدم تحليل المراهق، هذا القول الأول. عندنا قول ثاني يقول باكتفاء تحليل المراهق المقارب للبلوغ مثل صاحب 13 و14، إنه يكفي في تحليل عودة الزوج إلى زوجته الأولى بعقد جديد ما دام هو مراهق ومقارب للبلوغ. ما هو حجته؟ استند المن إلى عموم قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره. هذا زوجا غيره، زوجا هاي عامة ما مخصصة، وتمسك بهذا العموم، أو إنها مطلقة ما مقيدة وتمسك بهذا العموم. الآية ما قيدت قالت زوجا بالغا، قالت زوجا، والزوج يصدق حتى ولو كان على ماذا؟ غير البالغ، ما دام يتحقق من عند الدخول والوطأ وهذا كافي، فاستند إلى هذا العموم. لكن إحنا يمكن أن نقول إن هذا العموم مخصص بمن مخصص؟ مخصص بالرواية، فالمدار يكون مع تقديم الرواية، لأن الخاص يتقدم على العام لأنه يكون موضح ومفسر له وقرين على المراد منه، فالمدار ويا القرينة، والقرينة تشير لمن؟ إلى الخاص. فبين هذين القولين تردد المصنف، ثم الآن المصنف يريد يبين رأيه. المحقق رحمه الله قال أشبهه إنه لا يحلل، يعني وين مالت كفة المصنف؟ ويا الذين يقولون بعدم تحليل المراهق، لأنه الروايات ظاهرة وبعضها صريح في اشتراط البلوغ. نعم، فلهذا قال أشبهه إنه لا يحلل، يعني الأشبه القريب من الروايات والمحيط بها والمستند إليها إنه روايات البلوغ واضحة ظاهرة، فبالتالي المراهق لا يحلل. هذا أولا. الشرط الثاني، وأن يطأها في القبل، يعني الزوج المحلل الجديد اللي تزوج المرأة المطلقة ثلاث لابد أن يطأها في القبل، هذا معناته أنه لا يفيد الوطأ في الدبور، هذا شرط استفيد أيضا من الروايات. وأن يكون وطيا موجبا للغسل، الوطأ اللي يوجب الغسل كما مر علينا غسل الجنابة إنما يتحقق بغيبوبة الحشفة أو المقدار منها، إذا كان هذا الشخص مقطوع الحشفة يكفي أنه يدخل مقدار منها، بغيبوبة الحشفة أو مقدار من مقدار من الشخص المقطوع منه، ويعبرون عن دخول المقدار المختون، الختن يعني ماذا؟ التطهير، الشخص المختون يعني المطهر، المقطوع منه ماذا؟ مقطوع منه الجلد الخارجية للقضيب، هذا يكفي هذا المقدار، لأن دخول هذا المقدار المختون يوجب الغسل الجنابة. نعم، قال وطيا موجبا للغسل. نعم، هذا معنى أنه ما يكفي التفخيذ أو الملامسة أو من دون الدخول، هذا ما يكفي، لابد من حصول الدخول بغيبوبة الحشفة في فرج المرأة. هاي ثالثا، وأن يكون ذلك بالعقد لا بالملك، يعني لابد أن يكون إنه الوطئ حصل بيمن بعقد، والعقد يحصل بيمن بالزواج، إنه المرأة تتزوج زوجا وهذا الزوج يطأها، لا إنه الوطئ يحصل بالملك كما لو كانت المطلقة ملكا فوطأها المالك بعد انقضاء عدتها، لأن زوجها مطلقها الأمة من تطلق راح ترجع إلى ماذا؟ إلى ترجع حق الاستمتاع لمالكها، هي كانت مملوكة، لكن الأمة من تزوج بعد يحرم على سيدها الاستمتاع بها، لكن إذا طلقت وانتهت عدتها رجعت إلى حلية الاستمتاع إلى سيدها. لو المالك وطأها بعد انقضاء عدتها هذا يسموه الوطأ بالملك، هل يكفي في زوال التحريم؟ المصنف يقول لها لا يكفي بالملكي. وهكذا لو باعها سيدها واشتراها مشتري جديد والمشتري الجديد وطأها، هذا أيضا لا يكفي لأنه يسمى وطء بالملك. وكذلك لا يكفي لو كان ولا بالإباحة، لو كان الوطء حصل بالإباحة، الإباحة إنه المالك يحلل الأمة مات للغير بعد خروجها من العدة، يحللها للغير يقول له أحللتها لك، وهذا المحلل يقدر يطأها، هذا أيضا لا ينفع، يعني تحليل المالك لأمته لرجل فيطأها بالتحليل هذا أيضا لا ينفع في زوال التحريم. إذن الوطأ اللي ينفعنا منه وطأ العقد اللي هو عقد النكاح، أما وطأ الملك ما ينفع، وطأ الإباحة أيضا كذلك لا ينفع في زوال التحريم. نعم. رابعا، أن يكون العقد دائما لا متعة، يعني هذا عقد النكاح لابد يكون من العقد الدائمي وليس من العقد المنقطع اللي هو عقد المتعة، هذا أيضا الشرط الرابع. مع استكمال هذه الشرائط يزول تحريم الثلاث، إذا المرأة تزوجت محلل بالغ ووطأها في القبل وهذا الوطأ حصل بهذا عقد النكاح وكان العقد دائمي، نعم، فحينئذ راح مع استكمال هاي الشرائط الأربعة يزول تحريم الطلقات الثلاث، ويستطيع بعد ذلك الزوج ماذا؟ أن يعقد عليها بعقد جديد. نعم، يبقى عندنا سؤال، وهل يهدم ما دون الثلاث؟ يعني مثلا زوج طلق زوجته وانفصلت عنه وبعد انتهاء عدتها تزوجت زوجا غيره، وذاك الزوج اللي تزوجته فارقها بطلاق أو موت، وانتهت عدتها ورجع الزوج الأول تزوجها، السؤال هذا الزواج الثاني من الرجل الآخر يهدم الطلقة السابقة اللي كان طلقها الزوج أم لا؟ كذلك مثلا لو طلقها مرتين وفارقته وانتهت عدتها وتزوجت غيره، والزوج الآخر فارقها بطلاق أو وفاة وانتهت عدتها ورجع الزوج الأول تزوجها، السؤال هل تنهدم الطلقات الاثنين السابقة لهذا المطلق الزوج الأول أم لا؟ المصنف قال فيه روايتان، رواية قد يستفاد من عدها إنه الطلاق، إنه هذا الزواج الجديد يهدم الطلقات السابقة للزوج الأول، ورواية يفهم منها إنه عدم الهدم، لا يهدم ولا ينقض الطلقات، بل الطلقات ماذا؟ تبقى موجودة ومحسوبة عليه، بحيث لو طلقها ثالثة راح تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره. والمصنف يقول أشهرهما عملا بين العلماء هي يا روايات إنه يهدم، أشهرهما روايات إنه يهدم. نعم، يبقى عندنا قراءة هذه الروايات، هذا إن شاء الله نرجعه إلى الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين. إذا عندكم سؤال أخوتي بخدمتكم.
عفوا شيخنا، إحنا قلنا في الفرضية الشرط الأول أن يكون بالغا، فلو لم يكن بالغا لم يصح، أما الأخرى ففي إشكال.
أي نعم،
وقدمت الرواية.
أي نعم،
نقول هالروايات نقول لعلها تدل على صحة طلاق الصبي الذي بلغ 10 سنوات.
ما هي مثلا؟
الرواية
نعم،
مثلا رجل طلق امرأته الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا.
اي نعم،
غير
نعم،
فتزوجها غلاما.
اي
قال الامام عليه السلام لم ولم عفوا ولم يحتلم.
اي
قال الامام عليه السلام لا حتى يبلغ.
اي الزواج صحيح، بس احنا نريد الوطء من البالغ.
نعم،
اي فلا فالوضع فاذا وطئها غير البالغ يكفي لو ما يكفي؟ لا يكفي،
اقصد انه سابقا باب الطلاق شروط المطلق افترضنا البلوغ يكون بالغا.
اي نعم،
اما من بلغ 10 سنوات فيه اشكال، اما ما قبل فممكن.
هو هذا همش هذا بالعكس، هذا اتجاه تذكر شرط ثاني لعدم صحه التحليل، وهو أن الطلاق لا يصح منه. الطلاق لا يصح منه، أي نعم، لأنه إحنا نشترط في الطلاق البلوغ. أي بالعكس، هذا شرط ثاني راح يزيد شرطية عدم التحليل. أولا إذا وطأها وهو غير بالغ ما يكفي، لأن إحنا نشترط وطأ البالغ، هاي أولا. ثانيا إحنا نشترط أن المطلق يكون بالغ، فلو طلقها ومر علينا حتى الولي ما يقدر يطلق عنه ها بالنسبة له، فطيب شلون راح تفترق عنه حتى يرجع الزوج الأول ينكحها؟ هم ما يقدر، فلهذا لابد أن نشترط يكون بالغ، هذا يكون بالغ. هذا إضافة إلى أنه قلنا الفقهاء ذكروا أدلة أخرى، أنه ظاهر الآية والنصوص والروايات أنها جهة تشير للبالغ، لأن الآية تقول فإن طلقها، واللي يطلق إلى صلاحية الطلاق منه البالغ، أما الغير بالغ لا يصح منه طلاقا. والروايات هم ذكرت إذا طلقها أو فارقها لها أن تنكح زوجها الأول، وهذا الطلاق والمفارقة تحصل لمين؟ إن الشخص البالغ، أما غير البالغ فما عنده قدرة على ذلك. نعم،
ممكن أعادت رواية المكاتبة؟
مكاتبة علي بن الفضل الواسطي قال كتبت إلى الرضا عليه السلام رجل طلق امرأته الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فتزوجها غلام لم يحتلم، يعني ما بالغ بالاحتلام اللي هو خروج المني. قال عليه السلام لا حتى يبلغ. هاي شو يشير الرواية؟ إنه الوطء ماله ما يكفي، إلا يكون بالغ. نعم. طبعا هذا يدل على اشتراط البلوغ. على اشتراط البلوغ هذا أولا. ثانيا لو إحنا قلنا المراهق وقع منه الوطئ، أكو بعض المراهقين لهم قدرة على الوطئ، لكن تجي روايات ذوق العسيلة فاختلفوا بها الفقهاء حتى تذوق عسيلته، هذا شرط مذكور بالروايات. اللي يقول بأنه ذوق العسيلة يكفي بالدخول، تحقق الدخول من غير البالغ وهذا كافي وهو نفس اللذة، واللي يفسر ذوق العسيلة أنه دخول مع إنزال فالغير بالغ ما عنده مني، لأنه بعد ما عنده احتلام فغير قادر على خروج المني منه، فلم يتحقق ذوق العسيلة. نعم. أحسن الله إليكم أخوتي، الله يحفظكم. نعم.
هاي الطلب يسأل بالمجموعة.
أي نعم.
أنه شخص يطلب وأهله يمنعوه.
أي نعم.